إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته وتوحيده. يقول الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأبان ربنا عن الحكمة العظيمة من خلق جميع المكلفين، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال ربنا جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فمن أجل عبادة الله وتوحيده خلقنا ربنا سبحانه، وخلق الجنة والنار، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فإذا عاش المسلم موحدا ومات موحدا فإنه يكون من أهل الجنة بفضل الله ورحمته. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فمن مات موحدا ملازما للسنة، ملازما للعبادات والفرائض، مجانبا للشرك والبدع والمنكرات والضلالات وكبائر الذنوب والآثام، فإنه يكون من أهل الجنة بفضل الله ورحمته، إذ أن هذه الأعمال هي أعظم الأعمال التي توصل إلى جنات رب العالمين. فإن الجنة إنما تدرك بعد رحمة الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، وعلى رأسها توحيد الله سبحانه. قال الله جل في علاه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعبادة الله سبحانه لا انقطاع لها إلا بالموت، كما قال الله جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن إبليس عليه غضب الله امتنع من سجدة واحدة امتثالا لأمر الله، فطرده الله جل وعلا عن رحمته وقلده في ناره. جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. إذا قرأ ابن آدم السجدة قال إبليس: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وفي رواية فعصيت فلي النار. فإذا كان إبليس قد طرد من رحمة الله بسبب أنه لم يسجد لله سبحانه سجدة، فما بالك بالذين يمتنعون من السجود أياما وأسابيع، بل بعضهم ربما ينفذ سنين لا يسجد لله سبحانه، بل ربما هناك من يموت ولم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة. إن الفاصل بين الإيمان والكفر أن تستمر يا عبد الله عبدا لله، ساجدا لله، راكعا لله، حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن العبادة لا ترفع عن العبد ما دام عقله ثابتا. العبادة والتكاليف الشرعية لا تنفك عن العبد ما دام يعقل، فعلينا أن نكون ملازمين لعبادة الله، ملازمين لطاعة الله، ملازمين لتوحيد الله، ملازمين لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من الناس يتهاون بهذه العبادة العظيمة، الصلاة أعظم العبادات الشرعية بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، أول ما فرض الله جل وعلا على عباده من الطاعات، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال، وآخر ما يفقد من الدين. فإذا ذهبت فقد ذهب الدين كله، كما قرر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالله الله يا عباد الله أن تحافظوا على هذه العبادة في جميع الأوقات حتى تلقوا ربكم. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، شهر رمضان يعتبر فرصة لكل من كان قد فرط في شيء من واجبات الدين، فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان وقبل حضور الأجل. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد بين ربنا سبحانه أنه غفار للذنوب إذا تاب العبد توبة صادقة، إذا تاب توبة صادقة، والتوبة هي الرجوع من الذنب إلى الطاعة، الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والرجوع من الشرك إلى التوحيد، والرجوع من البدعة إلى السنة، والرجوع من الانحراف إلى الاستقامة. فإذا رجع العبد ولازم التوبة والطاعة وثبت على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من الذنوب وما سلف من ذنوبه، كما قال الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك يا عبد الله أن تلازم التوبة، أن تلازم توحيد الله، أن تلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
سنة نبيك التي هي طريقك إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك وأفعالك ومعتقدك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سنة نبيك التمسك بها هو طريقك إلى الجنة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. التمسك بالسنة هو الطريق إلى العصمة من الفتن والضلالات والانحرافات والمناهج الضالة التكفيرية والتفجيرية والرافضية والصوفية وغيرها من مناهج الضلال والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الاعتصام بالسنة من كل ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه كما في مقدمة سنن الدارمي: كان من مر من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. فالاعتصام بالسنة فيه نجاة من الفتن في الدنيا ونجاة في الآخرة من العذاب. واعلموا أنكم تعيشون في العشر الأواخر من رمضان، وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يضاعف العبادة، أن يجتهد في العبادة ويكثر من الطاعة، مع أنه كان دائما الاجتهاد في عبادة الله سبحانه. فكان إذا دخل العشر من الأواخر من رمضان أحيا ليلة بالقيام وأيقظ أهله وجد وشد مئزره. وفرض نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فنبينا صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام ولم يقل أو ما يعادله، فدل على أن القيمة لا تجزع. فعلى المسلم أن يخرج هذه العبادة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ومصدرها الفقراء كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فبين مصدرها نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإياك يا عبد الله أن تخرجها نقودا، فإنك إن أخرجتها نقودا فإنها تكون مردودة عليك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة تؤدى كما جاءت لا زيادة فيها ولا نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأوصيكم ونفسي عباد الله بملازمة التقوى وملازمة التوبة وملازمة السنة وملازمة الطاعة. والشأن كل الشأن الثبات على طاعة الله والثبات على توحيد الله والثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على العلم والتفقه في دين الله. فإنك لا تسلم من كل فتنة إلا إذا اعتصمت بالعلم والسنة وتفقهت في الدين. اللهم ثبتنا على سنة نبينا يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافض والمارقين. اللهم طهر أرض اليمن من الرفض والزندقة والإلحاد. إنك على كل شيء قدير.